إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه رسالة موجزة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن فائدة أو تنبيه ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في سياق واجب العبد إذا أمره الله بأمر. وهذا الموضوع من أهم ما ينبغي للإنسان معرفته، فإن الإنسان إنما خلقه الله تعالى لعبادته وتوحيده، كلفه بتكليف وأمره ونهاه، أوجب عليه أشياء وحظر عليه أشياء، فمن أهم ما ينبغي للعبد معرفته أن يعرف موقفه من هذه التكاليف والأوامر والنواهي. كيف يكون موقفه إذا كلفه الله تعالى بشيء معين؟ ماذا يكون عليه؟ كيف يقوم بهذا التكليف على الجادة المطلوبة التي يحبها الله تعالى ويرضاها؟ فهذا من أهم ما ينبغي على الإنسان معرفته، وهذه الفائدة أو هذا التنبيه الذي ذكره الشيخ رحمه الله يجلي هذا الأمر على طريقة الشيخ رحمه الله في البيان والفوائد والتنبيهات. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الأمر وأن يوفقنا لحسن القيام والعمل به. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة تمره يقع على المشروع خالصا صوابا، الثالثة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه.
هكذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كلامه، قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. إذن فموقف العبد لا يقتصر على شيء واحد، وهذا مما يخطئ كثير من الناس في فهمه أو ظنه، يظن أن موقفه إذا أمره الله تعالى بأمر معين يقتصر على مجرد أدائه أو حتى على مجرد سمعه ومعرفته، وهذا غلط عظيم. وما أكثر ما يقع الخلط والضلال والخروج عن الجادة بسبب هذا الفهم المغلوط، فإن الله تبارك وتعالى ما أراد من العباد علما مجردا دون عمل، ولا أراد عملا مجردا دون علم، ولا أراد علما وعملا مجردين دون محبة وقبول. الله تبارك وتعالى إنما أراد من العباد امتثالا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، على الجادة التي تحقق للعبد عبوديته التي خلقه الله تعالى لأجلها. فلا تتحقق هذه العبودية بمجرد علم دون عمل، أو عمل دون علم، أو علم وعمل دون محبة وقبول. لا تستقيم العبودية والأمر هكذا، بل لا بد من أداء الجادة التي شرعها الله عز وجل وأمر الناس بها. فهذا الكلام إذن من أوله يفيدنا أن الأمر لا يقتصر على شيء بعينه، لا يقتصر على مجرد سماع للأمر أو علم به أو عمل به أو قبول له. هناك أمور لا بد من الجمع بينها، وهي إذن سبع مراتب. المرتبة الأولى العلم به، وهذا هو أول شيء، وهو الشيء البدهي. لا شك أن العبد إذا كلف بشيء، أي شيء، حتى وإن كان المكلف له دون الله تبارك وتعالى، فلا شك أن الذي ينبغي عليه ابتداء أن يعلم هذا الذي كلف به، لابد أن يعلمه، لابد أن يفهمه حتى يستطيع أن ينفذه. فكيف يعمل بشيء لا يفهمه ولا يعرف المراد منه؟ فلابد إذن من العلم. إذا أمر الله تعالى العبد بأمر، فإن أول ما يجب على العبد حيال هذا الأمر أن يعلمه. والعلم هو الجادة الشرعية المطلوبة في كل شيء. ديننا كله مبني على العلم، لا يجوز أن يقوم فيه الإنسان بشيء دون علم. والقاعدة التي عبر عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: العلم قبل القول والعمل. هذه هي القاعدة التي لا بد للمسلم أن يتمسك بها. فديننا إذن ليس عملا مجردا، ليس مجرد أن تعمل بما أمرك الله تعالى به وفقط. إذا أمر الله تعالى بصلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غير ذلك، فليس المراد كما يفهم كثير من الناس أنه يصلي وفقط، أو يصوم وفقط، أو يجاهد وفقط، بل لا بد من علم، لا بد من علم بكيفية الصلاة وكيفية الصيام وكيفية الجهاد وكيفية كذا أو كذا مما أمر الله تعالى به. فالله سبحانه وتعالى ما وكل العباد إلى أنفسهم ولا فوضهم إلى أهوائهم. هذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسألة. لماذا كان العلم واجبا؟ لماذا كان الإنسان لا يعمل بعمل إلا إذا علمه أولا؟ لا بد أن يكون عنده علم وفهم ومعرفة. لماذا؟ الجواب: لأن الله تعالى ما وكل العباد إلى أنفسهم ولا أهوائهم، وإنما أمرهم أن يعملوا على مراده هو سبحانه وتعالى، لا على مرادهم هم. وهذه هي القاعدة الشرعية الجليلة، وهي التي سيعبر عنها الإمام رحمه الله تعالى في المراتب بعد ذلك عندما يتكلم على قضية الاتباع. فالعلم لا بد أن يكون موجودا قبل أن يعمل الإنسان بأي عمل، لأنه لا يدري إذا عمل من تلقاء نفسه هل يوافق مراد ربه أم لا. صحيح، الله تعالى أمرنا بالصلاة، طيب كيف نصلي؟ ما معنى الصلاة وكيف نؤديها؟ إذا صلينا من تلقاء أنفسنا فهل نوافق مراد الله تعالى أم لا؟ لا نستطيع أن نعرف إلا إذا كان عندنا علم بمراد الله، إلا إذا علمنا أولا ما مراد الله تعالى من الصلاة، كيف يريد الله لنا أن نصلي. فلا بد أولا من العلم. هذه هي القاعدة البدهية، ولهذا بدأ الإمام رحمه الله تعالى بالعلم. فهذا هو ما نوضحه ابتداء، ثم بعد ذلك نتكلم على العلم المراد من العباد. ما هو العلم المراد من العباد. هل أراد الله تعالى من العباد جميعا أن يكونوا علماء على نفس الدرجة وعلى نفس المستوى؟ هل أراد الله تعالى من العباد أن يكونوا علماء بالشريعة راسخين قادرين على الاستنباط والفهم والترجيح؟ فإذا سمعنا كلام الشيخ هذا، إذا عرفنا أن أول ما يجب على العبد حيال أمر الله تعالى أن يكون عالما، طيب هل المقصود بهذا أنه يكون عالما بالشريعة كلها؟ الجواب لا، وإنما المراد العلم بكيفية أداء هذا الأمر المعين. إذا أمرك الله تعالى بأمر معين، أمرك بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج إلى آخره، فالعلم المطلوب منك الواجب عليك أن تكون عالما بكيفية أداء هذه العبادات، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج إلى آخره. هذا هو العلم المراد، لأن العلم على قسمين رئيسيين. إذا قسمنا العلم من هذه الحيثية، من حيثية يعني ما يجب على العبد حيال أمر الله تعالى، العلم على قسمين رئيسيين: علم بالمراد نفسه بكيفية أدائه، وعلم بما يتعلق بالشريعة كلها. فالعلم الذي يتعلق بالشريعة كلها هو العلم الذي يكون على وجه التأصيل والاستنباط، أن يكون المرء عالما بكيفية استنباط الأحكام من أدلتها، وأن يكون عالما بالأحكام الشرعية في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، أن تكون عنده القدرة على الاستنباط والترجيح والإفادة. وهذا لا يكون لكل أحد. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا العلم بارك الله فيكم فرض كفاية. إذا تكلمنا الآن على أحكام، على حكم هذا العلم، هذا العلم بهذه الحيثية هل هو فرض العين الذي يجب على كل مسلم حيال أمر الله تعالى؟ الجواب لا، إنما هو فرض كفاية على مجموع المسلمين. فرض كفاية على مجموع المسلمين، يجب على مجموع المسلمين أن يكون منهم هؤلاء العلماء الراسخون الفاهمون. والضابط في ذلك، هذا نذكره للفائدة، ضابط فرض الكفاية ما تتحقق به الكفاية. احفظ هذا، ضابط فرض الكفاية ما تتحقق به الكفاية. يعني إيش هذا؟ يعني متى نقول فرض الكفاية قد تحقق وسقط عن بقية المسلمين؟ لأن فرض الكفاية هو الذي يجب على مجموع المسلمين، فإذا قامت به طائفة فقد سقط عن الباقين، كمثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هل تجب على جميع المسلمين؟ يعني ننادي جميع من في القرية: يا جماعة تعالوا كلكم صلوا على الجنازة؟ لا، إنما هي فرض كفاية على من حضر. يعني إذا قام بهذا الأمر ولو بعض المسلمين فإن هذا يسقط الواجب عن الباقي. طيب، ضابط فرض الكفاية ما تتحقق به الكفاية. فمتى يقال سقط الواجب عن بقية المسلمين؟ إذا سدت حاجة المسلمين في هذا الباب. فإذا قلنا طلب العلم فرض كفاية، فأي طلب علم نعني؟ هو هذا العلم، هو هذا العلم الذي يؤدي إلى الرسوخ والفهم والاستنباط، هو العلم الخاص، هو العلم الخاص الذي يؤدي إلى الاستنباط والفهم والترجيح إلى آخره. فهذا هو الذي حكمه فرض كفاية، هو الذي يجب على مجموع المسلمين. متى يقال سقط الواجب عن المسلمين؟ إذا سدت حاجتهم في هذا الباب، إذا كان هناك من العلماء في الحي المعين أو البلد المعين أو المكان المعين من يكفي حاجة المسلمين في هذا المكان. وأما العلم الآخر، وأما القسم الآخر الذي هو العلم بالمراد المعين، بالأمر المعين، أن تعلم كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الحج، أن تعلم أحكام الصلاة، ما شروطها، ما واجباتها، ما مبطلاتها، فهذا فرض عين على كل مسلم، فهذا فرض عين على كل مسلم. مسلم. لماذا؟ لأن الصلاة نفسها إيش؟ فرض عين على كل مسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الآن الصلاة واجب عليك، يجب عليك أنك تصلي، يبقى العلم بكيفية الصلاة واجب عليك ولا لا؟ لا شك، وإلا فكيف ستصلي؟ واضح؟ فالعلم الذي يعنيه الشيخ رحمه الله هو هذا العلم، هو العلم بالمراد المعين، بالتكليف المعين الذي يجب على العبد، فهذا فرض عين على كل مكلف به، يعني كل من وجب عليه أمر من أوامر الله تبارك وتعالى فيجب عليه أن يتعلم أحكام هذا الأمر. إذن كل من وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، كل من وجب عليه الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. لماذا نقول هذا؟ لأن العلم بالتكليف المعين قد لا يجب في حق بعض الأشخاص، في حق بعض المسلمين، يعني المسلمون جميعا يجب عليهم الحج؟ لا، ولله على الناس حج البيت إيه؟ هذا هو. الزكاة تجب على جميع المسلمين؟ لا، إنما تجب على المستطيع من ملك النصاب إلى آخره. طيب، إذا نقول يجب على جميع المسلمين بالتعيين، يجب على كل معين من المسلمين أن يتعلم أحكام الحج بالإطلاق؟ لا، وما نقول إيه؟ يجب على كل من وجب عليه الحج، يعني من استطاع السبيل، من استطاع السبيل حتى يحج بيت الله الحرام، فهذا هو الذي يجب عليه أن يتعلم الإيه؟ الحج. واضح؟ فهذا هو التفصيل إذن في مسألة العلم. العلم الذي يجب عليك أيها المسلم إذا أمرك الله تعالى بأمر أن تعلم هذا الأمر المعين، أن تعلم المقصود به، أن تعلم أحكامه، أن تعلم كيفية أدائه. وأما العلم الذي يؤدي إلى استنباط أحكام الشريعة، العلم الخاص الذي يكون من شأن العلماء الراسخين، فهذا إنما هو فرض كفاية على المسلمين، لا فرض عين على كل مسلم. فالمرتبة الأولى معنا إذن العلم به، لا بد أن تكون عالما بكيفية هذا الأمر المعين الذي أمرت به. المرتبة الثانية يقول رحمه الله محبته، محبة هذا الأمر. وما أكثر ما يغفل الناس عن هذا، الناس تفهم، طيب إحنا نعلم ونعمل ماشي، هذا هو الذي يعرفه الناس، لكن المحبة من يتفطن لها؟ هذا قل من ينتبه له، ولشدة أهميته فإنه فارق بين الإسلام والكفر. يعني شوف وصلنا لحد فين، مسألة المحبة فارقة بين الإسلام والكفر، بين الإيمان والكفر. كيف هذا؟ الذي لا يحب أمر الله تعالى بمعنى البغض له، لأن ضد المحبة هو البغض، فالذي يبغض أمر الله عز وجل، يبغض الصلاة، يكره الصلاة، يقول أنا ما أحب الصلاة، يبغض الصيام، يبغض الجهاد، يبغض صلة الأرحام إلى آخره، هذا لا يكون مسلما، هذا لا يكون مسلما، لأن المسلم يحب أوامر الله تعالى، كيف يكره شيئا أمره الله تعالى به؟ المسلم الحق يحب الله تعالى، ومن أحب الله أحب مراد الله. الذي يكره الله، الذي يبغض الله والعياذ بالله، هل يكون مسلما؟ الجواب لا. فكذلك الذي يبغض أمر الله تعالى، الذي يقول أنا لا أحب أوامر الله، هذه التكاليف أنا لا أحبها، أنا أبغضها، هكذا يقول والعياذ بالله، فهذا لا يكون مسلما. وسيأتي أو ستأتي معنا عودة إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في صلب الكلام. فلا بد من محبة الأمر، لا بد أن تكون محبا للأمر الذي يأمرك الله تعالى به. هذا من جهة الإسلام والكفر كما سنبين بعد ذلك أكثر إن شاء الله تعالى. ومن جهة أمر مهم جدا نوضحه الآن، وهو أن المحبة وقود العمل، لأن المطلوب منك أن تعمل بهذا الأمر، صحيح؟ طيب كيف تعمل بشيء وأنت لا تحبه؟ كيف تعمل بشيء وأنت لا تحبه؟ لابد أن تكون محبا للشيء حتى تعمله. وخذ قاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المحبة أصل كل فعل، المحبة أصل كل فعل، والبغض أصل كل ترك، والبغض أصل كل إيه؟ ترك. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني كل فعل تفعله، لأن الأمور إما فعل وإما ترك، إما أنك تفعل شيئا أو تترك شيئا. فالفعل لا يتأتى لك حتى تكون محبا لما تفعل، فلو أنك لم تحب شيئا فكيف تفعله؟ إنما تحب الشيء إذا، إنما تفعل الشيء إذا أحببته. وإذا تركت شيئا فتركك لا يكون إلا لبغض لهذا الشيء، لولا أنك تبغضه لما تركته. لكن هنا توضيح وتنبيه، لأن القاعدة لابد لها من إيه؟ من ضبط. إيش هذا التوضيح؟ المقصود بالأفعال والتروك ما يكون عن رغبة، المقصود بالأفعال والتروك ما يكون عن رغبة. ليش نقول هذا؟ لأن الشخص قد يفعل شيئا وهو يبغضه إذا كان مكرها عليه. صحيح، الإنسان قد يكره على الكفر، مش كده ولا إيه؟ فيكفر وهو محب للكفر ولا مبغض له؟ ده ربنا بيقول إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لابد من بغض الكفر. إذن هو يفعل الكفر وهو مبغض له. طيب، يبقى احنا محتاجين نضبط الايه؟ القاعدة. المحبة أصل كل فعل، والبغض أصل كل ترك. المراد بالأفعال والتروك ما كان عن رغبة، ما كان عن رغبة. فخرج المكره عليه من الأفعال والتروك، تمام؟ فالإنسان قد يفعل شيئا وهو لا يحبه إذا كان مكرها عليه، فهذا استثناء من الايه؟ من القاعدة. عرفنا هذا التوضيح؟ يبقى إذن عندما نقول، نرجع للكلام، يجب عليك في مراد الله تعالى أن تحبه، لأن الله تعالى لا يريد إلا ما كان عن رغبة من الأفعال. احنا قلنا لابد من المحبة في الفعل المقصود الأفعال اللي هي تكون عن إيه؟ عن رغبة. فالله تعالى ما أراد من العباد إلا أفعالا عن رغبة. والدليل أن الله تعالى لو أراد أن يؤمن الناس كلهم لآمنوا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، ما شاء الله. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. طب لماذا لم يفعل الله هذا؟ لأن الله تعالى ما أراد من العباد إلا أن يؤمنوا عن رغبة لا عن كراهية. لأن الذي يؤمن عند نزول الآية يؤمن إيش؟ مكرها، تحت ضغط الآية التي رآها. ولهذا أخبر الله تعالى أنه في آخر الزمان يؤمن الناس جميعا، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب لماذا لم ينفع النفس الإيمان في هذه الحالة، مع أن الله تعالى أراد من العباد أن يؤمنوا؟ طيب لماذا في هذه الحالة لا ينفعه الإيمان؟ لأنه آمن عند رؤية الآية. متى يقع هذا يا إخواني؟ يوم يأتي بعض آيات ربك. إيش المقصود ببعض الآيات؟ بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. طيب هذه آية من آيات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إذن لا ينفع النفس إيمانها في هذه الحالة، لأن الله تعالى ما أراد الإيمان الذي يكون عن كراهية والذي يكون عن اضطرار. ولهذا قال عز وجل: لا إكراه في إيه؟ في الدين. فهذا هو، بارك الله فيكم. يجب على العبد محبة الأمر، لأن المحبة وقود الفعل، والفعل الذي أراده الله هو الفعل الذي يكون عن رغبة، والفعل الذي يكون عن رغبة لا يكون إلا بمحبة. فالإنسان ربما يصلي وهو يكره الصلاة، لكن يفعل ذلك لإكراه، ربما يكون مكرها على الصلاة، ربما يلزمه شخص معين بذلك. يفعل ذلك رياءً، يريد محمدة الناس وثناءهم، يفعل ذلك لئلا يقال عنه إنه لا يصلي، فهذا كله ما يريده الله تعالى، ليس هذا مراد الله عز وجل، إنما مراد الله تعالى ماذا؟ الأفعال التي تكون عن رغبة، وهذا لا يتأتى إلا بالمحبة. فيجب عليك أيها المسلم أن تحب مراد الله تعالى، لابد أن تحب ما أمرك الله تعالى به، وكذلك ما نهاك عنه تحب تركك له، مش تحب المنهي عنه، لا، نحن لا نحب الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر ولا كذا، إنما نحب إيش؟ الترك لهذه الأشياء. تحب ترك الزنا، تحب ترك السرقة، تحب ترك القتل إلى آخره. فهذا لا بد منه، وهو كما سنعرف فارق بين الإسلام والكفر. المرتبة الثالثة يقول رحمه الله: العزم على الفعل. العزم على الفعل بعد العلم وبعد المحبة تأتي مقدمة الفعل، لأن المقصود بعد ذلك لابد أن يكون فعلا وعملا. طيب، قبل الفعل والعمل يأتي إيش؟ العزم. والعزم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالنية، هو الذي يعبر عنه الفقهاء بإيه؟ بالنية. ودائما ما يتكلمون على أحكام النية قبل كلامهم على أحكام الأعمال، يعني قبل أن يتكلموا على أحكام الطهارة والصلاة والصيام إلى آخره، عليكم السلام ورحمة الله، قبل أن يتكلموا على هذه الأشياء يتكلمون أولا على أحكام الإيه؟ النية، لأن النية مقدمة العمل ومبدأه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لا بد أن تكون موجودة قبل العمل. وإذا تكلموا على النية عرفوها بأنها لغة القصد والعزم، مش بيقولوا كده ولا إيه؟ يقولون النية لغة القصد والعزم. فهذا هو كلام الشيخ هنا: العزم على الفعل. فيجب عليك أيها المسلم إذا أمرك الله تعالى بأمر أن تكون عازما عليه، لأن الفعل لا يتأتى إلا بعزم. فيمكننا أن نستفيد الفائدة الفقهية من كلام الشيخ رحمه الله، وهذا أمر مقرر، وهو وجوب النية لكل عمل، وهذا صحيح، لأن الشيخ يتكلم عن جميع الأعمال، صحيح ولا لا؟ عن جميع الأوامر الشرعية. طيب، الأعمال الشرعية إما أن تكون أفعال، وإما أن تكون تروك، إما أن تكون فعلا لمأمور أو تركا لإيه؟ لمحظور. طيب، عندما نقول تجب النية في هذه الأشياء، يعني إذن تجب النية في فعل المأمور وفي ترك المحظور، وهذا صحيح، لكن كيف تكون النية واجبة في هذه الأحيان؟ هذا فيه تفصيل مهم جدا. فأما في فعل المأمور فالنية فيه واجبة لأجل تصحيح العمل والإثابة عليه. الكلام ده مهم جدا. النية تجب في فعل المأمور لأمرين: الأول تصحيحه، أن يكون صحيحا أصلا، أن يكون معتدا به شرعا. الثاني الإثابة عليه، أن يثاب عليه العبد. طيب، مثال: الصلاة فعل ولا ترك؟ فعل، يعني واجب علينا أن احنا نفعل الصلاة ولا نترك الصلاة؟ نفعل الصلاة. طيب، عندما نقول النية تجب للصلاة، ما الذي يترتب على هذا؟ أولا صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة ابتداء إلا بالنية، فمن صلى بغير نية فصلاته غير منعقدة من الأساس، يعني غير معتد بها شرعا. الناحية الأخرى ناحية الإثابة، بحيث أن العبد يثاب على هذه الصلاة، يثيبه الله تعالى على هذه الصلاة. فده بالنسبة للأفعال. بالنسبة للتروك، عندما تقول تجب النية للترك، هذا من أي حيثية؟ قال العلماء: من حيثية الإثابة فقط. من حيثية الإثابة فقط. يبقى ده الفرق بين الأفعال والتروك. فالأفعال تجب لها النية تصحيحا وإثابة، والتروك تجب لها النية إثابة لا تصحيحا، بمعنى أن الترك يصح بدون نية. مثال: الزنا نفعله ولا نتركه؟ نتركه. طيب واحد ترك الزنا بدون نية، يعني لم يخطر بباله أصلا، وهذا هو حال كثير من الناس، لم يخطر بباله أصلا، لم يخطر بباله أن يفعل هذا الأمر، ولم تتحصل عنده مقدماته، يعني لم يحصل لشخص معين مقدمات هذا الأمر، يعني مثلا لم تأتيه امرأة ذات منصب وجمال تعرض نفسها عليه مثلا، يبقى لم توجد عنده مقدمات هذا الأمر، إنما هو فقط تارك له. هل هذا الترك يعتد به شرعا أو لا؟ الجواب نعم يعتد به شرعا، لكن هل يثاب عليه العبد؟ هل يثاب على مجرد هذا الترك؟ الجواب لا، لابد هنا من إيه؟ من نية. فالنية تجب في التروك إثابة لا تصحيحا حتى يثاب العبد على الترك. وهكذا كل ترك أو كل ما كان من باب التروك، كمثل ما يتكلم العلماء على إزالة النجاسة، يقولون إزالة النجاسة من باب التروك، تجب لها النية لأجل أن يثاب العبد عليها فقط، بمعنى أن من أزال النجاسة بدون نية، إذا زالت عنه النجاسة بدون نية منه وبدون قصد، يعتد بهذا منه؟ نعم. وتصح عبادته المبنية على إزالة النجاسة؟ نعم تصح. لكن هل يثاب على مجرد هذا، على مجرد إزالة النجاسة بهذا الوجه؟ لا، ولكن لابد له من نية. فالعزم على الفعل بارك الله فيكم الذي يجب على العبد المقصود به العزم على الامتثال، العزم على أداء هذا الذي كلفه الله تعالى به إن فعلا وإن تركا. وأما قضية التصحيح والإثابة فهذا فيه التفصيل المعروف. المرتبة الرابعة يقول رحمه الله العمل، العزم مقدمة العمل، فإذا تكلمنا على العمل، إذا تكلمنا على العزم فلا بد أن نتكلم بعده مباشرة على العمل. والمراد بالعمل واضح وبين وتمامه في المراتب التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، من جهة أن يكون العمل موافقا للشرع وأن يكون على الصفة المشروعة، هذا سيأتي معنا في المراتب إن شاء الله تعالى. لكن ننبه الآن على أهمية العمل كما نبهنا على أهمية العلم، العلم قبل القول والعمل، كذلك العمل لابد أن يكون بعد العلم، بمعنى أن المسلم كما أنه لا يعمل بدون علم فإنه أيضا لا يعلم بدون عمل، لا يجزئه أحد الأمرين عن الآخر، ما أراد الله تعالى من العباد علما مجردا ولا عملا مجردا. والاكتفاء بأحدهما سبب من أسباب الضلال، فضلال اليهود في الاكتفاء بالأول اللي هو العلم، وضلال النصارى في الاكتفاء بالثاني اللي هو العمل. ضلال اليهود من جهة أنهم علموا ولم يعملوا، كان عندهم علم ولكن لم يعملوا به، اليهود أصحاب علم ومعرفة لكنهم لم يعملوا بعلمهم ولا معرفتهم. وأما النصارى فضلالهم من جهة العمل بدون علم، هم أصحاب عمل واجتهاد وعبادة وما أشبه ذلك، لكن أعمالهم ليست مبنية على علم. ويمكنك أن ترى هذا مثلا في مثل ما حكاه الله تعالى عنهم من شأن الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله تعالى فما رعوها حق رعايتها، واضح؟ فهكذا ضلال النصارى، ولهذا استحق وصف الضلال بينما استحق اليهود وصف الغضب. يقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب المغضوب عليهم من والضالون من؟ المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا وصف اليهود بالغضب دون النصارى ووصف النصارى بالضلال دون اليهود؟ أجاب العلماء فقالوا لأن خطأ اليهود أو انحراف اليهود كان من جهة العلم بدون عمل، وهذا بوصف الغضب أشبه، هذا بوصف الغضب أشبه. وأما انحراف النصارى فكان من جهة العمل بدون علم، وهذا بوصف الضلال أشبه. فالله تعالى إذن بارك الله فيكم ما أراد منا علما مجردا ولا عملا مجردا، وإنما لابد من الجمع بين الأمرين. طيب، إذا تكلمنا على العمل لابد أن يأتي الكلام الذي سيذكره الشيخ بعد هذا. قال: الخامسة، المرتبة الخامسة، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. كونه، كون ماذا؟ العمل، الضمير يعود على العمل. كون العمل يقع على المشروع، على المشروع أي الذي شرعه الله تعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقال الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع؟ ليه؟ الله يبارك فيك، أحسنت، ما شاء الله، ده كلام صحيح. لكن أنا عايز أقول حاجة ثانية بعد إذنك طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى شارعا أم لا؟ اوعى تطلق بس، الله يبارك فيك، قول إيه اللي عندك. أيوة، أحسنت. طيب، حد عنده كلام ثاني؟ طب عند الإطلاق، طيب يصح أن نقول الشارع ولا ما يصح؟ يعني ينفع أنك تطلق تقول الشارع؟ لا، لحظة 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 لحظة. صحيح. 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 لكن هل ينفع من جهة التسمية إنك تطلق تقول الشارع وتريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ صحيح. ليه؟ 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 طيب، لا لا، دي حاجة ثانية خالص، لا مش بتكلمش عن الموضوع ده. تفضل. صحيح، هذا هو، لأن تشريع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي من الله. وهذا يقودك إلى مسألة مهمة، وهي أن السنة تشريع مستقل. السنة لا يشترط في قضية التشريع فيها أن تكون مبنية على القرآن، بمعنى أننا لا نعمل بالسنة حتى ننظر في القرآن أولا. هذه نظرة من أهل البدع والضلال. وأما أهل الحق وأهل الإسلام فيعتبرون أن السنة مصدر مستقل لتشريع الأحكام، بمعنى أن السنة تستقل بتشريع الأحكام عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجيء أحيانا ببعض الأحكام الزائدة التي ذكرت في الكتاب على سبيل الإجمال. يبدا مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع، نعم يشرع، ولكن يشرع من تلقاء نفسه؟ حاشا لله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع، الله يبارك فيك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عند نفسه، وهذا الذي يشرعه للناس إنما هو بتشريع ربه تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى شارعا، نعم، ولكن لا بد أن نفهم أن تشريعه إنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. طيب، خذ فائدة. العالم يسمى شارعا؟ العالم يسمى شارعا؟ يا دكتور علي، يا دكتور، يسمى؟ ماشي، صحيح. حد عنده جواب ثاني؟ صحيح. طيب، ده أكيد. طيب، نعم، ماشي ماشي. قال الشاطبي رحمه الله: العالم يسمى شارعا من وجه. العالم يسمى شارعا من وجه، من أي وجه؟ من وجه أنه يبين تشريع الأحكام. لأن العالم ماذا يصنع يا إخواني؟ هل هو يشرع من تلقاء نفسه؟ هل هو يشرع استقلالا؟ لا، إنما وظيفته تبيين التشريع للناس، يعني التشريع الذي علمه بمقتضى علمه بالشريعة ماذا يفعل فيه؟ يبلغه للناس، يفتي الناس. يفتي الناس بهواه؟ لا، إنما يفتي الناس على حسب ما يفهم من دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في الدين نص فإنه لا يتعدى، لابد أن يقتصر على النص. فوظيفته التبيين، فكونه شارعا إنما هو من هذا الوجه فقط. لكن تتميما للمبحث، إذا أطلق الشارع، إذا أطلقت الكلمة، كلمة الشارع هذه إذا أطلقت لا تنصرف إلى العالم، فاعرف هذا. إذا أطلقت كلمة الشارع فإنها لا تنصرف إلا من بيده التشريع المستقل، أو على الأقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أنه يشرع بتشريع الله تبارك وتعالى. فهذا الإطلاق لا يراد به إلا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العالم فلا يسمى شارعا هكذا على وجه الإطلاق، ولا يصح أن تقول قال الشارع وتريد به عالما، لا يصح هذا. نرجع إلى الكلام. كونه يقع على المشروع، المشروع ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل العظيم بارك الله فيكم، الذي هو أصل الاتباع. ديننا مبني على أصلين عظيمين لا يصح لمسلم أن يجهلهما، لا يصح ولا ينبغي لمسلم أن يجهل هذين الأصلين. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الاتباع. التوحيد لا نعبد إلا الله، والاتباع لا نعبده إلا بما شرع. واضح؟ يبقى عندنا قاعدتان عظيمتان، لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. لا نعبد إلا الله فلا نعبد غيره، لا نشرك في عبادة الله تعالى، ولا نعبده إلا بما شرع، أي بما بين لنا وبما أمرنا به، لا بالأهواء والبدع. فهذه قاعدة الاتباع، الاتباع يكون لما بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى الأمثلة. أمرنا الله تعالى بالصلاة، كيف نصلي؟ كيف يقع هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به؟ لا بد أن يقع على الوجه الذي شرعه للعباد. فإذا أردت أن تصلي فإنك تصلي كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بما تريد أنت. يعني ما يأتي واحد يقول والله سجدتين كثير في الصلاة، أنا أسجد سجدة واحدة فقط، لا، ويقول ما في داعي لكذا أو لكذا، أنا أصلي وما في داعي لخمس صلوات، هم صلاتان فقط في أول النهار وفي آخره، يكفي. يصلح؟ لا يصلح، لأن الله تعالى ما أوكلنا إلى أنفسنا ولا فوضنا إلى أهوائنا، إنما نعبد الله تعالى على مراده هو الذي بينه لنا وبعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية الاتباع، يجب على العبد إذا أراد أن يعمل لله سبحانه وتعالى أن يكون عمله على الجادة الشرعية التي أرادها الله تعالى. وضد الاتباع الابتداع. فكون العمل لا يقع على الوجه المشروع فهذا معناه أنه قد دخلت فيه بدعة، والبدعة هي الأمر المحدث في دين الله تعالى على وجه الإجمال. يعني البدعة الأمر المحدث في دين الله تعالى، أنك تحدث شيئا في دين الله عز وجل بدون إذن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى عاب هذا على المشركين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد من إذن من الله تبارك وتعالى، لا يجوز لك أن تعبد الله بغير إذن منه. الله تعالى له مراد من العبادة، ولا بد أن توافق هذا المراد. هذه قاعدة نافعة جدا يا إخواني، من فهمها فإن الله تعالى ينفعه بها جدا، إذا انتفعت بها بإذن الله تبارك وتعالى فإنها تنفعك جدا، أنك لا تعبد الله على هواك. ولهذا فلا بد لك أن تسأل، نرجع إلى قضية العلم التي ذكرناها أولا وسيؤكد الشيخ عليها رحمه الله، لا بد لك أن تسأل في كل صغيرة وكبيرة، لأنه لا بد لك أن توافق مراد الله تعالى، وكيف توافقه إلا بالعلم؟ فلا بد لك إذا لم تكن عالما أن تسأل العالم. المرتبة السادسة قال التحذير من فعل ما يحبطه. العمل كونه يقع على مراد الله سبحانه وتعالى لا بد فيه أن يكون قد استوفى شروطه وانتفت عنه موانعه. العمل له شروط لا بد أن تستوفى. أمرنا الله تعالى بأمور معينة لا بد فيها من العمل حتى يصح، وهناك أشياء تبطل هذا العمل تنقضه، فلا بد لنا أن نتركه أن نتركها حتى يصح العمل. فالصلاة لا بد أن نصلي على مراد الله، على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف شرع الله لنا الصلاة وكيف بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك شروط للصلاة. لا بد أن تستقبل القبلة، لا بد أن تصلي على طهارة، لا بد أن تستر العورة إلى آخره. فلا بد أن تفعل هذه الشروط، وإلا بطلت الصلاة أو فسدت، لم تكن صلاة شرعية. فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيح، من صلى على غير وضوء فصلاته باطل. بالنسبة للنواقض، هناك نواقض للصلاة، مبطلات للصلاة، لا بد من فعل الشرط ولا بد من ترك الناقض. فمما ينقض الصلاة الكلام، أن تتكلم بكلام الناس، من تكلم في صلاته بكلام الناس بطلت صلاته، فلا بد من ترك هذا الناقض حتى تصح الصلاة. فيجب عليك أيها المسلم إذا أمرك الله تعالى بأمر أن تترك نواقضه ومبطلاته، ولا يتأتى هذا أيضا إلا بالعلم. يبقى كل مرة لابد أن نرجع إلى الإيه؟ إلى العلم، بارك الله فيكم، لأنك كيف تعلم هل هذا ينقض أو لا ينقض، هل هذا شرط أو واجب أو مفسد أو مستحب إلى آخره، كيف لك أن تعلم هذا؟ لابد أن تكون على علم بكيفية أداء هذا الأمر. وهذا فيه التنبيه العظيم، هذه المرتبة فيها التنبيه العظيم على أنه لا يكفي معرفة الخير وحده، لا يكفي معرفة الخير وحده، لأن الناقد ده خير ولا شر؟ الناقد، ناقد العبادة، ناقد العمل، خير ولا شر؟ شر. يعني يأتي واحد يقول والله أنا أعرف شروط الصلاة، ماشي، إني أنا أستقبل القبلة وأصلي على طهارة وأستر العورة إلى آخره، ماشي، لكن مبطلات الصلاة ما يضر أني لا أعرفها، يعني مش مهم أني أعرف مبطلات الصلاة، تمام؟ ده مسلك صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا لم يعرف الناقض وقع فيه وهو لا يدري، إذا لم يعرف الناقض وقع فيه وهو لا يدري، لم يعرف أن الكلام يبطل الصلاة، فيمر عليه الرجل وهو يصلي يكلمه، كيف حالك وكيف وكيف وكيف، يكلمه وهو لا يدري أن كلامه هذا يفسد إيه؟ صلاته. فإذا لم يعرف الناقض فعله وهو لا يدري، فأبطل عبادته وهو لا يدري. ولهذا كان القول السائر في الشعر المأثور: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. وهو الذي ترجمه عمليا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسلك أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر إيه؟ مخافة أن يدركني، يعني حتى لا أقع فيه وأنا لا أدري. فهذا هو المسلك الصحيح، بارك الله فيكم. المسلك الصحيح أن الخير وحده لا يكفيك، لا بد أن تعرف الشر حتى لا تقع فيه. طيب، تعال نعمم المسألة شوي. واحد يقول أنا أعرف التوحيد لكن لا أعرف الشرك، أنا أعرف التوحيد وأتعلم التوحيد لكن لا أعرف الشرك، لا أعرف مسائل الشرك، لا أعرف ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومسائل الشرك الأكبر ومسائل الشرك الأصغر، ومتى يقع هذا ومتى يقع هذا. يقول هذا ليس بمهم، المهم أنني أكون موحدا. أقول له لا تكون موحدا أصلا حتى تتجنب الشرك، ولا تتجنب الشرك حتى تعرفه، لأن الشيء لا يعرف، لا يفعل شيئا، ولا لأن الشخص لا يفعل شيئا ولا يترك شيئا إلا إذا كان عارفا بهما ابتداء. فلا بد أن تكون عارفا بالخير، ولا بد أيضا أن تكون عارفا بالشر. فهذا تنبيه عظيم وقاعدة كبيرة من قواعد الشرع، أنه لا بد من معرفة الخير والشر جميعا. ونختم هذا المبحث بتنبيه، وهو معرفة الشر التي تجب على العبد، هل هي معرفة الشر إجمالا أو تفصيلا؟ معرفة الشر التي تجب على العبد، هل هي معرفة الشر إجمالا أو تفصيلا؟ يعني إيش هذا؟ يعني هل يجب على المسلم، على كل مسلم، إنه يعرف تفاصيل الشر ولا يعرفه إجمالا فقط؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. يعني لا تطلق الجواب، لا تقل يجب عليه معرفة الشر إجمالا في كل الأحوال أو تفصيلا، عليكم السلام، أو تفصيلا في كل الأحوال. متى يجب عليه معرفة الشر إجمالا؟ إذا كان في عافية من تفاصيله، إذا كان في عافية من تفاصيله، يعني لم ترد عليه تفاصيل الشر. وتفاصيل الشر إما أن تكون شبهات وإما أن تكون شهوات، إما أن تكون شبهات وإما أن تكون شهوات. دعنا نتكلم عن الشبهات. إذا لم ترد عليه تفاصيل الشبهات، يعني لم يأته مبتدع أو مشرك أو ضال أو منحرف بشبهات تفصيلية 1 و2 و3 إلى آخره، ففي هذا الحال تكفيه المعرفة الإجمالية ولا يجب عليه أن يعرف تفاصيل الشر، لا يجب عليه أن يعرف تفاصيل الشبهات والردود عليها وما أشبه ذلك، لا يجب عليه هذا. طيب، إذن متى يجب عليه أن يعرف تفاصيل الشر؟ إذا تعرض لذلك، إذا تعرض لتفاصيل الشر، يعني صار في مقام معين أو ظروف معينة حصلت عنده شبهات، ألقى عليه منحرف شبهات، فهنا لابد له أن يعرف تفاصيل الشر. أو إذا كان في واقع يخشى عليه فيه أن يتعرض لشبهات، أن يتعرض لتفاصيل الشر، فعندئذ يعرفها حتى يتجنبها. إذن بناء على هذا التفصيل والتأصيل، هذا التيار، إذن بارك الله فيكم، بناء على هذا التأصيل لا يقال يجب على عموم المسلمين أن يتعلموا الشبهات وكيفية الردود عليها، وأنه يعطى لكل مسلم ولو كان عاميا تفاصيل الردود على الشبهات، وأن يعطى كتاب الرد على فلان وكتاب الرد على فلان، هذا ليس بصحيح. ولو فعله بعض الإخوة وقال هذا من المنهج، يعني من منهج أهل السنة ومن الردود على أهل البدع، فهذا غلط، هذا غلط في الفهم وليس صوابا ولا صحيحا. إنما يعطى هذه التفاصيل من كانت مناسبة له، إذا كان الشخص تناسبه هذه التفاصيل، إذا كان متعرضا لتفاصيل الشر، عنده شبهات، عنده أمور ليست مستقيمة، هو في واقع معين يخشى عليه فيه، ويكون متأهلا لفهم هذا واستيعابه وإدراكه، وإلا فعامة العوام لا يفهمون ولا يستوعبون ولا يدركون، وإنما يكفيهم فقط أن تدلهم على الشر إجمالا. يكفيك في حديثك مع العامي بارك الله فيك أن تقول له احذر جماعة كذا، احذر طائفة كذا، احذر الشخص الفلاني لأنه منحرف يتكلم كلاما باطلا يحدث في دين الله ما ليس منه، على حسب ما يفهم. دائما القاعدة بارك الله فيكم في الدعوة ومخاطبة الناس أن مخاطبة الناس على قدر عقولهم، على حسب ما يفهمون ويستوعبون. يبقى معنا المرتبة الأخيرة، يقول رحمه الله الثبات عليه، الثبات على العمل. إذا عملت بما أمرك الله تعالى به فلا بد أن تثبت عليه. أيضا ما أراد الله عز وجل منا عملا مجردا يفعل على غير ثبات، وإنما أراد ثباتا على العمل. والثبات على العمل إما أن يكون إجمالا وإما أن يكون تفصيلا، بمعنى الثبات على العمل تفصيلا إذا كان العمل يستدعي منك أن تثبت عليه، بمعنى أنك تداوم عليه تواظب عليه. فمعلوم أنه ليس كل أمر أمرنا الله تعالى به قد فرضه علينا على وجه الإيه؟ المواظبة. الصلاة مفروضة على وجه المواظبة، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ لكن الحج، الحج إنما يكون كم مرة؟ مرة واحدة فقط، صحيح؟ فليس كل أمر أوجبه الله علينا إنما أوجبه على سبيل المواظبة. فالثبات التفصيلي على كل عمل من الأعمال إنما يكون، لو فسرنا الثبات بالمواظبة، إنما يكون إذا كان العمل يستدعي ذلك، إذا كان الله تعالى أراد منا ذلك. وأما الثبات الإجمالي فالمقصود به الثبات على الهداية، الثبات على الهداية، الثبات على العمل عموما، بمعنى أنك تعمل لله تعالى عموما، تعبد الله تعالى عموما، تستقيم على أمر الله عموما. فالثبات الذي يجب عليك إجمالا هو الثبات على عبادة الله وطاعته وتقواه وخشيته والاستقامة على أمره، هذا هو الذي يجب عليك. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نسأله الهداية دائما، وهذا يتجلى في صلواتنا في كل ركعة من ركعات الصلاة. في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول لرب العزة سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. طب واحد يقول ايش علاقة هذا بالثبات؟ ما هو هذا إشكال أجاب عنه العلماء. هذا إشكال أجاب عنه العلماء. ما هذا الإشكال؟ قالوا كيف يسأل الهداية من هو متلبس بها؟ هو أنت لما بتقول اهدنا الصراط المستقيم أنت بتقولها في صلاة، مش كده؟ طيب الصلاة دي هداية ولا لا؟ يعني أنت متلبس بعباده، أنت قائم بعبادة الآن، فكيف يسأل الهداية من هو متلبس بها فعلا؟ هذا إشكال. تنوعت إجابات العلماء عنه، وأفضل ما قيل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس المقصود بالهداية هنا أصلها، وإنما المقصود تفاصيلها والثبات عليها. يعني مش المقصود أنك تسأل الله تعالى أصل الهداية لأنها حاصلة بالفعل وموجودة، لكن المقصود أنك تسأل الله تفاصيل الهداية، أن يهديك إلى الخير تفصيلا، إلى الاستقامة تفصيلا، إلى الثبات تفصيلا، وتسأل الله تعالى أن يثبتك على هذه الهداية وأن يديمها عليك. هذا هو. فالله تعالى أيضا ما أراد منا عملا مجردا، وإنما أراد منا ثباتا، ثباتا على الحق، ثباتا على الاستقامة والهدى والرشاد. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يديمه علينا. نعم. يضرب الأمثلة رحمه الله تعالى، يقول: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، هذا مثال، وهو أعظم الأمثلة على الإطلاق، لأن الله تعالى أمر بأشياء ونهى عن أشياء، وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد حق الله تعالى على العباد، ولا يستقيم هذا الحق إلا باجتناب ضده الذي يفسده وهو الشرك. مثال آخر، قال: أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا. مثال آخر، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا. ما الذي يجب عليه حيال هذه الأمثلة؟ قال: وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. إذن يتكلم على مسألة العلم التي هي المرتبة الأولى كما سبق الكلام عليه، ويتكلم أيضا على معرفة المأمور والمنهي تأصيلا على القاعدة التي ذكرناها أو تفريعا على القاعدة التي ذكرناها، وهي معرفة الخير والشر جميعا. نعم. يقول: اعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك، يعني من الأمثلة التي ذكرها أول شيء ذكره هو التوحيد والشرك. فبالنسبة لمرتبة العلم، الخلل يقع فيها من كثير من الناس. يقول: أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وكذلك في سائر الأمثلة التي ذكرها. فالخلل في المرتبة الأولى يتأتى من عدم السؤال، لأن العلم الذي ذكرناه على التفصيل الذي سبق، العلم الذي يجب على كل مسلم هو العلم بالمراد المعين الذي وجب عليه على وجه التعيين. فهذا العلم كيف يمكن تحصيله؟ كيف يمكن أن تتحصل على هذا العلم؟ إن كان عند الشخص آلة العلم فإنه يستطيع أن يتحصل عليه بنفسه، ينظر في الأدلة ويعرف مراد الله تبارك وتعالى والأحكام الشرعية التي تستنبط من هذه الأدلة. وأما إذا لم يكن عنده هذا العلم، وهذا شأن أكثر الناس، فعندئذ يأتي السؤال، وهذا هو قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان لا يعلم وجب عليه أن يسأل من كان عالما، وهذا أمر عظيم جدا، والتفريط فيه كثير جدا. التفريط من جهة عدم السؤال، أنه يفعل الأوامر هكذا ويتجنب النواهي كيفما اتفق له، أو يخلط، يترك الأوامر ويفعل النواهي ولا يسأل. في مسألة التوحيد والشرك يقول: يا أخي، كلنا مسلمون وكلنا موحدون. نعم، الحمد لله كلنا مسلمون، ونرجو إن شاء الله تعالى أن نكون موحدين على الجادة الصحيحة، لكنك تحتاج إلى سؤال، تحتاج إلى تعلم. ربما تتكلم بالكلمة تفسد توحيدك وأنت لا تعرف، ربما تتكلم بالكلمة تخرجك عن دينك وأنت لا تشعر، تفعل شيئا تظن أنه عين التوحيد وهو عين الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله تعالى، إذا أراد أن يستغيث استغاث لغير الله عز وجل، أو ذبح لغيره، أو نذر لغيره، ويقول: هذا أمر طيب وهذا أمر حسن. لا، هذا مناف للتوحيد، هذا مناف للتوحيد. التوحيد لله تعالى أن تعبده وحده لا شريك له. هل السائلين إيه؟ لا نعبد إلا الله. فمن أراد أن يعبد فلا بد أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. النذر عبادة، والاستغاثة عبادة، والذبح عبادة، كل ذلك لا ينبغي إلا لله تعالى. فالذي يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل ينقض توحيده، ويظن أنه يحسن صنعا، وكل هذا لأجل أنه لم يسأل، لم يتعلم أحكام التوحيد. فلو تعلم وعرف أن التوحيد يقتضي كذا وأن الشرك يقتضي كذا لما وقع في هذا الأمر. نعم. هذا هو جانب الإيمان والكفر في مسألة المحبة كما أشرنا إليه في صدر الكلام. المحبة بارك الله فيكم لا بد منها في أصل الإسلام وفي أصل الإيمان. محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين والشرع والتكليف، هذا كله لا بد منه في أصل الإسلام والإيمان. فالذي لا يحب الله تعالى لا يكون مسلما، والذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، والذي لا يحب الدين والتكليف والأمر والنهي لا يكون مسلما. وهذا ناقض من نواقض الإسلام وهو البغض. من نواقض الإسلام كما هو معلوم بغض شيء مما أنزل الله تعالى، فضلا عن بغض الرب نفسه أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله من نواقض الإسلام. والمراد بالبغض كراهية التكليف، أن يبغض نفس التكليف، أن يقول أنا أبغض الصلاة، أبغض الزكاة، أبغض تحريم الزنا، أبغض تحريم الخمر. وهذا يوجد ونسأل الله السلامة عند الذين ينعتون بالعلمانيين والليبراليين وما أشبههم، تجد في قلوبهم والعياذ بالله بغضا لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا كله بدافع الشهوات، طغيان الشهوات وطغيان الهوى، يطغى على أمثال هؤلاء فيظن أن الحرية تقتضي عدم تحريم الزنا. لماذا تحرمون الزنا؟ دعوا الناس كما يريدون. لماذا تضيقون علينا أنا لا أكلم المرأة ولا أصافحها ولا أجلس معها ولا كذا؟ هذا شيء عظيم، أنا لا أطيق هذا. هكذا يزن، فيبغض من يخبره بخلاف هذا. فإذا جاء الخبر ولو عن الله تعالى، ولو عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبغضه ويبغض الأمر والنهي في هذا الباب، لأنه لا يتفق مع هواه وشهوته. فالمقصود بالبغض الذي يخرج عن دين الإسلام هو هذا. ليس المراد بالبغض المشقة التي يشعر بها الإنسان عند التكليف، ليس المراد بالبغض المشقة التي يجدها الإنسان عند التكليف. والدليل قول الله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فوصفهم بالإيمان مع أنه أخبر أنهم كارهون، صحيح ولا لا؟ فكراهيتهم إذن لم تخرجهم عن الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إيه؟ إصباغ الوجوه على إيه؟ على المكاره، يعني على ما يكرهه الإنسان. الإنسان في وقت الشتاء يكره الماء البارد، صحيح؟ ومع ذلك يستعمل الماء البارد عند وضوئه ويسبغ الوضوء مع أنه يكره استعمال هذا الماء. يقول عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، يعني بما يكرهه الإنسان. الجنة محفوفة بالتكاليف الشرعية فعلا أو تركا، والإنسان يكره هذا ومع ذلك قد حفت الجنة به. إذن هناك فرق بين الكراهية التي يأتي ذكرها في النصوص الشرعية ولا تتنافى مع الإيمان، وبين الكراهية التي نتكلم فيها الآن. الكراهية التي تتنافى مع الإيمان، تتنافى مع أصل الإيمان، هي الكراهية لنفس التكليف، هي الكراهية لنفس التكليف. وأما الكراهية التي لا تتنافى مع أصل الإيمان فهي الكراهية للمشقة التي يشعر بها الإنسان أو يجدها عند القيام بالتكليف. فالمطلوب من الإنسان أن يجاهد نفسه على امتثال أمر الله تبارك وتعالى، وأن يقبل عليه بالرغبة والمحبة، وإذا وجد في قلبه شيئا من المشقة أو النصب أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يتنافى مع إيمانه ولا يؤثر على إسلامه. نعم. إذن يتكلم على الخلل في المرتبة الثالثة وهي مرتبة العزم. فمن الناس من عرف وأحب، يعني حقق المرتبة الأولى والثانية، ولكنه لم يعزم على الفعل. عرف التوحيد وأحبه، وهذا هو الذي يعنيه الشيخ أصالة هنا لمن كان يعرف واقعه. واقع الشيخ رحمه الله أنه كان مجاهدا في سبيل التوحيد، كان يدعو الناس إلى التوحيد، بل لا نبالغ أبدا عندما نقول وهكذا نقول إنه جدد دعوة التوحيد
في العصور المتأخرة، نسأل الله تعالى أن يحشره في زمرة الموحدين وأن يجعله إماما للموحدين. فالشيخ رحمه الله جدد التوحيد في العصور المتأخرة وجاهد في ذلك، فمن جملة ما لاقاه رحمه الله أنه كان من الناس، بل كثير من الناس، من كان يقول له: أنت على الحق ونحن نعرف ما أنت عليه ونفهمه ونحبه ونقبله، ولكن لا نستطيع أن نعمل به. وهؤلاء هم الذين رد عليهم الشيخ رحمه الله في أواخر كشف الشبهات، في رسالته المعروفة كشف الشبهات، في أواخرها رد على هؤلاء وبين العائق العظيم الذي يضعه الشيطان أمام الإنسان في سبيل الاستجابة لهذا الأمر. هذا العائق، نسأل الله السلامة، هو النظر إلى عوائد الناس وأعرافهم ودنياهم، والاعتبار بالشهوات ومطامع الناس في الدنيا. فمن الناس من يقول لك إذا دعوته إلى التوحيد وحذرته من الشرك يقول: أنا أفهم وأعرف وأنت على الحق، كل ما تقوله صحيح وصواب وأنا أعرفه، لكن لا أستطيع أن أعمل به لأن الناس في بلدي أو في مكاني إلى آخره لا يقبلون هذا. جميع الناس عندي، هكذا يقول لك، جميع الناس عندي نشأوا على الطواف بالأضرحة، نشأوا على التقرب إلى الأضرحة، نشأوا على الذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، فلو أنني عملت بهذا لما قبل. أو يحرص على الدنيا كما ذكر الشيخ هنا، قال: خوفا من تغير دنياه، وهذا من أعظم العوائق التي يضعها الشيطان أمام الإنسان، أنه يصرفه عن أمر الله تبارك وتعالى محبة للدنيا وإثارا لها. وهذا عينه هو ما ذكره الله تعالى في بيان سبب كفر من كفر وشرك من أشرك. يقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فبين أن سبب كفرهم وشركهم هو استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، وكذلك يفعل من يفعل، ونسأل الله السلامة. يقول: الآن أنا صاحب منصب ولا أستمر في هذا المنصب إلا إذا أفتيت الناس بهذا، إلا إذا أفتيت الناس أن الذبح والنذر والتقرب للأولياء هو من محبتهم وتعظيمهم ومن التوسل المشروع لله سبحانه وتعالى، فلا أستمر هكذا إلا إذا قلت هكذا. فيخاف على الدنيا ويخاف على الرياسة. فهذا من أعظم العوائق. وكثير من الكفار والمشركين فعلا لا يكفرون ولا يشركون إلا من هذه الحيثية، مع علمهم التام بأنهم على الباطل وبأن المسلمين على الحق، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هداية الحيارة، أنه ناظر قسيسا فقال له القسيس: أنت على الحق والإسلام هو دين الله الحق وهو الصواب وهو كذا. قال: ولكنني معظم في قومي، يتبركون بي وبفضلاتي، يعني حتى الفضلات والعياذ بالله يتبركون بها، وأما إذا صرت مسلما فسأكون من عامة الناس، يعني فين البركة وفين التعظيم وفين كذا وفين كذا، لن يحصل شيء من هذا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. يعني شوف الجبايات عظيمة جدا وأموال كبيرة جدا تأتي إلى الكنيسة، صحيح ولا لا؟ طيب الآن هو عندما يسلم لن يتحصل على شيء منه، فما صده عن الإسلام إلا الدنيا والجاه والرياسة. فهذا يفيدك فائدة عظيمة، وهي شدة فتنة الدنيا، وأن الإنسان يحرص حرصا كبيرا على تجنبها وتجنب فتنتها، لأنها ربما تؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. لا يقتصر الأمر على مجرد الفسق أو المعصية، لا، ربما يصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. وانظر إلى فتنة النساء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ربما يكفر الرجل بسبب امرأة. قصة المعروفة التي تذكر يعني على سبيل الموعظة والاستئناس وكذا، أن رجلا كان يؤذن وكان عاملا على الأذان في مسجد من المساجد، وكان المسجد يعلو بيت نصراني، يعني في بيت رجل نصراني أسفل المسجد. طبعا المؤذن زمان كان عندما يؤذن يصعد فين؟ على سطح المسجد من فوق. قال فاطلع يوما في البيت فرأى ابنة الرجل وكانت جميلة ففتنته، فترك الأذان ونزل إليها وقال لها قد أردتك ولا أستطيع أن أفارقك إلى أخي. فقالت أنت مسلم وأنا نصرانية. قال أتنصف والعياذ بالله. قال أتنصف. قالت وتفعل؟ قال وافعل. فتنصف. وبعدما تنصف رقى على سطح بيتهم أو ما أشبه ذلك، يعني حتى قبل أن يتزوجها أو يدخل بها أو كذا، قال فوقع من السطح فمات، مات على الكفر والعياذ بالله. يعني حتى لم يقض الشهوة التي كفر لأجلها. انظر كيف خذله الله تعالى وخيره. ففتنة الدنيا عظيمة، والإنسان إذا أقبل على الدنيا ونظر إلى متاعها ينحرف انحرافا عظيما، وربما يؤدي به الأمر إلى المروق من الإسلام بالكلية والعياذ بالله. نعم. هذا أيضا هو الخلل في المرتبة الرابعة، ترك العمل أيضا من الإنسان من الناس من يعلم ويحب ويعزم حتى على العمل، لكنه يتخلف عن العمل الحقيقي. وربما يوجد العزم ولا يوجد العمل، ربما توجد مقدمة الشيء ولكن لا يتحصل الشيء نفسه. واعتبر بحديث النفر الثلاثة أصحاب الغار، تعرفونه ولا لا؟ الرجل الذي راود المرأة على نفسها وكانت ابنة عمه وكان يحبها، حصلت المقدمات وحصل العزم وحصل كل شيء، ولكن لم يحصل العمل نفسه لأجل المانع الذي حصل لما ذكرته بالله تعالى فامتنع عن المعصية. فقد يوجد العزم ولا يوجد العمل نفسه. وهنا فائدة علمية مهمة جدا، وهي هل يؤاخذ الإنسان على العزم المجرد أم لا؟ هل يؤاخذ الإنسان على العزم المجرد عن العمل؟ نحن الآن عرفنا أن العزم قد يكون مجردا عن العمل، وقد يوجد العزم بدون عمل، وهذا متصور ومعروف. الإنسان قد يعزم على طاعة ولا يؤديها، وقد يعزم على معصية ولا يفعلها. فهل يؤاخذ بالعزم إذا لم يرتقي إلى العمل؟ مسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها، اختلف فيها أهل العلم. والأرجح إن شاء الله تعالى، وهو مقتضى النصوص الشرعية، أن العزم المجرد لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا وصل إلى العمل بأي شكل. هذا هو القول الوسط بين قولين. القول الوسط أن العزم المجرد لا يؤاخذ عليه الإنسان هكذا ابتداء، يعني ليس ما يقر في قلبك تؤاخذ عليه. إذا حدثت نفسك بشيء، حدثت نفسك بمعصية ونسأل الله العافية، لا تؤاخذ على هذا، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. طيب الشق الثاني نقولنا إيه؟ لا يؤاخذ بالعزم المجرد ما لم يصل إلى العمل. لا تتمة الحديث، تتمة الحديث إيه؟ ما لم تتكلم أو تعمل به. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. طيب قلنا في الكلام على أي وجه كان، بمعنى أنه لا يشترط مطارفة نفس الأمر المعزوم عليه، لا يشترط مقارفة نفس الأمر المعزوم عليه. كيف؟ شخص عزم على السرقة، عزم أن يسرق مالا من بيت معين، يبقى حصل عنده العزم، وانتقل عنده العزم إلى السعي والعمل في مقدمات هذا الأمر، يعني أتى سلمنا الله وإياكم به العدة، يعني عدة الشغل، إذا كان هيشتري الآلة الفلانية ولا الشيء الفلاني وجهز ورتب وإلى آخره، يبقى ده عمل ولا لم يعمل؟ وقبل أن يعمل العملة إنجاز التعبير، يعني حصل أي مانع من الموانع، حصل أي مانع من الموانع فلم يسرق المال، لم يسرق المال. السؤال: هل يؤاخذ بعزمه السابق أم لا؟ الجواب: يؤاخذ به على قدر ما عمل، يعني هذه الأعمال التي قام بها، هذا التجهيز والإعداد وهذه الأشياء، كل هذا يؤاخذ به. ليه؟ لأنه تحقق فيه الحديث، ما لم تتكلم أو تعمل به. يبقى لا نفهم من الكلام أو العمل أنه لابد أن يعمل المعصية نفسها، الكبيرة نفسها، أو الشيء نفسه، لا، إنما المقصود أي عمل بهذا العزم، أي عمل بهذا العزم، إذا تطرق العزم أو انتقل العزم إلى العمل فعندئذ يؤاخذ به الإنسان. فكم من الناس من يعرف الحق ويحبه ويؤثره ولكن لا يعمل به لغلبة الأهواء، لغلبة الشبهات. يقول الشيخ رحمه الله: وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل، يعني أمره شيخ من شيوخه أن يترك هذا العمل، أن يقول له: لا خير فيه، وهؤلاء أناس لا يفهمون، يعني يأتي الواحد منهم من المريدين هؤلاء إلى شيوخه يقول: فلان قال لي يعني إذا أردت أن تذبح لا تذبح إلا لله، فيقول له الشيخ: هذا جاهل لا يفهم، هذا محروم محجوب، تعبيرات بتاعتهم دي، يقول لك محروم محجوب، إحنا أهل الحضرة، أهل اليقين، أهل المعرفة، إنما ده محروم، ده ما يعرفش حد، واخد بالك؟ فيقول له هذا الكلام فيصده عن سبيل الله، أو لأي سبب آخر من دنيا يرجوها أو ما أشبه ذلك، كل هذه عوائق عن العمل. نعم. هذا هو الخلل في المرتبة الخامسة، لأن المرتبة الخامسة أن يقع على المشروع، ولا يكون واقعا على المشروع إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا أي لله تعالى وحده، وهذا هو التوحيد كما أوضحنا، قلنا في قاعدتين: لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع. فالخلل في القاعدة الأولى يؤدي إلى الشرك ظاهرا أو باطنا. الشرك الظاهر أن تصرف العبادة ظاهرا لغير الله تعالى، أن يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله. والشرك الباطن هو الشرك في القصد والنية، أن يعمل العمل ظاهرا لله ولكن يريد به غير وجه الله، يصلي ظاهرا لله تعالى ولكن يريد بذلك محمدة الناس أو ثناءهم أو شكرهم إلى آخره. فالخلل في القاعدة الأولى يؤدي إلى الشرك، والخلل في القاعدة الثانية يؤدي إلى الابتداع والإحداث في دين الله تعالى. فمن الناس من يعمل ويجتهد ولكن لا يقع عمله خالصا، يجتهد في الصلوات، يجتهد في الدعوة إلى الله، يجتهد في طلب العلم، ولكن لغير الله تعالى، يريد منصبا أو جاها أو رياسة أو شهرة أو علوا في الأرض. ومن الناس من يعمل ويجتهد وينصب في عبادة الله تعالى ولكن على بدعة وإحداث في دين الله، يصلي من الليل ما شاء الله، ولعله يصلي عامة الليل، فإذا نظرت في صلاته وجدتها بدعية على غير مراد الله تعالى وعلى غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو ما يتعلق باجتناب النواقض والمفسدات. فشأن الصالحين أنهم يحرصون على هذا الأمر أشد الحرص. قلنا القاعدة العامة للمسلمين جميعا أنهم يعرفون الشر لتوقيه على حسب التفصيل، فكيف بالصالحين الذين هم خاصة المسلمين؟ الصالحون يخافون على عباداتهم وأعمالهم أشد الخوف. ألست تخاف على نفسك؟ واحد مننا مش بيخاف على نفسه، خاف على صحته، خاف على ولده، على ماله؟ لا، الصالحون يخافون على أعمالهم وعباداتهم أشد من خوفهم على أنفسهم وأهلهم. ومن خوف الصالحين على أعمالهم أنهم لا يفشونها، يعني مش بس بنتكلم في اجتناب النواقض، لا، ده أمر أرفع من هذا وأعلى من هذا بكثير، أنهم يحرصون على إفشائها، لا يتحدثون بها. يعني كما في الحديث، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. في رواية مسلم المعروفة لهذا الحديث، في سياق الكلام الذي دار بين سعيد بن جبير وعامر الشعبي فيما أذكر، لما سأله أين كنت البارحة قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فواحد يقول يعني لم أكن في صلاة، يعني لماذا يقول هذا؟ يعني ليه أنت تقول لأخ من إخوانك أنا ما كنتش بصلي؟ ما الغرض؟ يعني ما الفكرة في هذا؟ هؤلاء كان عندهم ثقة أنهم لا يدعون شيئا ليسوا فيه، لا يدعون شيئا ليسوا فيه، لا يدعون مقاما معينا ليسوا فيه، لا يتشبعون بما لم يعطوا. إنما هو لما يقول كلاما غير هذا ربما يظن فيه أنه كان يصلي وكان وهو ليس كذلك. أرأيت إلى أين وصل؟ فمن حرص الصالحين على عباداتهم أنهم لا يفشونها ولا يتكلمون بها. اجعل لك دائما سرا من العبادة لله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد. ومن حرص الصالحين على أعمالهم أنهم لا يتشبهون بما لم يعطوا، ولا يظهرون أمام الناس بمظهر ليس فيهم حقيقة، لا يدعون العلم، لا يدعون العبادة، لا يدعون الزهد والخشية، وإنما يظهرون أمام الناس بالمظهر المعتدل. لا نقول بالقول المتطرف الآخر، لأن في قول متطرف ينبني على سوء الفهم لهذه المسألة، المسألة التي نتكلم فيها الآن من الناس من أساء فهمها فتطرف في الجانب المقابل فقال أنا أظهر أمام الناس فاسقا. شوف الكلام، يعني يقول أنا لا أظهر أمام الناس طائعا، يعني أحرص أنني لا أتشبع بما لم أعطى، طيب إذن أظهر أمامهم فاسقا. وهؤلاء طائفة من الصوفية يقال لهم الملامتية، الملامتية من الملام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقولون نحن نريد أن يلومنا الناس، هذا وجه التسمية، نريد أن يلومنا الناس، إذا رآنا الناس يلوموننا دائما ويعيبوننا دائما، فلهذا سموا بالملامتية. ما مذهب هؤلاء؟ أنهم يظهرون أمام الناس فساقا ويتعمدون ذلك لئلا يظن بهم الخير. رأيت إلى الغلو؟ يعني يظهر أمام الناس أنه سارق، يظهر أمام الناس أنه يعني ينظر إلى النساء أو يسمع المعازف أو شيء من هذا، يظهر أمام الناس ماجنا داعرا لئلا يظن به أنه عابد أو مجتهد في العبادة. فلسنا نقول بهذا أبدا، ديننا وسط بين الإفراط والتفريط. فليس معنى أنك لا تتشبع بما لم تعطى أنك تظهر أمام الناس فاسقا أو تتعمد هذا، لا، بل عليك أن تستتر. لا ينبغي للإنسان إذا تلبس بمعصية، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، لا ينبغي للإنسان إذا تلبس بمعصية أن يفعل ذلك أمام الناس، لا سيما إذا كان عنوانا على أمر معين، إذا كان في ظاهره من أهل السنة، من طلبة العلم إلى آخره، فلا يليق به أبدا أن يكون هكذا لئلا يصد الناس عن سبيل الله تعالى. فالحاصل بارك الله فيكم أن الناس، أن الصالحين يحرصون أشد الحرص على أعمالهم، فيحرصون على عدم إفسادها وإبطالها، يعملون بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يحرصون على هذا ويعملون به، ويخشون قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالإنسان يحرص على هذا وينتبه له، رب كلمة واحدة يتكلمها العبد تهوي به في النار إلى 70 خريفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ رحمه الله يقول: وهذا من أقل الأشياء في زمننا. صدق رحمه الله، الناس لا يحرصون على أعمالهم، يقول: يا أخي الحمد لله إني بصلي، الحمد لله إني بصوم، الحمد لله إني كذا، يعني حتى يمن بأفعاله هذا والعياذ بالله. قل: أتمنون على الله بدينكم؟ فالله المستعان، ليس من شأن العبد المؤمن أن يكون هكذا، ليس من شأن العبد المؤمن أن ينظر إلى نفسه نظرة الغلو والفخر والعجب، وأنه يمن على الله تعالى بعمله، بل عليه أن يخشى على عمله، وعليه أن يكون في خوف وقلق ووجل أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هكذا شأن المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. هذا هو الأمر الأخير، الثبات عن الحق والنظر إلى أمر الخاتمة. والخاتمة بيد الله تعالى، لا يعلمها العبد، لا شك في هذا، لكن المقصود أن يحرص الإنسان على الأسباب التي تؤدي به إلى حسن الخاتمة. هذا هو المقصود. الخاتمة مطوية عنا، لا يعلمها إلا الله، لا يدري أحدنا على ماذا يموت، ولكن ليس معنى هذا أنك لا تتخذ الأسباب. وهذا هو بعينه ما سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت لا تعلم خاتمتك، فعليك أن تتخذ الأسباب التي تؤدي بك إن شاء الله تعالى إلى حسن العبد. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. والمقصود كما في الرواية الأخرى المقيدة في الصحيحين حديث سهل بن سعد: فيما يبدو للناس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن في سريرته دخل وخلل، نسأل الله السلام. في ظاهره يعمل بالعمل الصالح، ولكن في قلبه لا يريد وجه الله، فهو في النار. وإن كان أمام الناس يمكن أن يحكم له أو يشهد له أو يظن فيه بأنه يكون في الجنة إن شاء الله، لكن هو في حقيقته من أهل النار. ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ولكن في قلبه يندم ويكره ما يفعل، ويتمنى أن يتوب، فيوفق في آخر حياته للتوبة ويختم له بها، فيكون من أهل الجنة إن شاء الله. فالعبد عليه أن يعمل ويجتهد ويتخذ الأسباب التي تؤدي به إلى حسن الخاتمة إن شاء الله. وهذا هو المقصود بالثبات، الثبات العام كما ذكرت لكم، الثبات على الهداية والاستقامة وعلى الحق. وما أكثر المنتكسين، وما أكثر المنحرفين الذين صدفوا عن الصراط المستقيم وعن الطريق القويم، كانوا حينا من دهرهم يتكلمون بالحق إجمالا أو تفصيلا، ليس هذا هو ما نعنيه، لكن كانوا يتكلمون بشيء من الحق ثم حازوا عنه وتركوه، وصاروا يتكلمون بضده من الباطل والضلال والعياذ بالله. فهذا كله من حسن الظن بالنفس، ومن أمر مكر، ومن أمن مكر الله تعالى. العبد المؤمن لا يأمن مكر الله عز وجل أبدا، ولا يحسن الظن بنفسه، بل دائما يفتقر إلى الله ويخاف على نفسه، يخاف أن يقع في المعصية، أن يقع في البدعة، أن يقع في الشرك. أين نحن من قول الخليل إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء والموحدين، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقال بعض السلف: ومن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ فهذا شأن الحنفاء، شأن الأتقياء، أهل الفهم الحقيقي والمعرفة الحقيقية. وأما أهل الجهل فينظر الواحد منهم إلى نفسه ويغتر يقول أنا والحمد لله أنا خير وأنا صرت إماما وشيخا ومتبعا والناس يطؤون عقلي ويقبلون يدي، فيحسن الظن بنفسه ويغتر ويؤتى الحذر من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه فيؤتى منها هنا والعياذ بالله وينتكس، ويصير هذا كله وبالا عليه بعد ذلك. فأسباب الثبات كثيرة، منها وأهمها وأعظمها الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، أن العبد لا يحسن الظن بنفسه، دائما يفتقر إلى الله ودائما يسأله الهداية والتوفيق والتثبيت، لا ينظر إلى نفسه أبدا ولا يعتمد عليها، دائما ينسب الفضل إلى الله ودائما يسأل الله ويستعين بالله ويفتقر إليه. هكذا شأن العبد المؤمن، وهذا هو مفتاح الثبات. من أراد الثبات على الحق فعليه بهذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الثابتين، وأن يجنبنا الانتكاس والانحراف، وأن يختم لنا بخير، وهو راض عنا بمنه وكرمه. ونسأله عز وجل أن ينفعنا بهذا الذي قلناه وسمعناه، وأن يوفقنا دائما لطاعته وحسن التفرد إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إن شاء الله يمكن نستقبل الأسئلة لمدة 5 دقائق، من كان عنده سؤال يرسل به إن شاء الله لمدة 5 دقائق. يقول: ما الفرق بين الهم والعزم؟ الهم هو التفكير بالشيء، هم بالشيء أي فكر فيه وأعمل فكره فيه، وأما العزم فهو قصد الشيء، هذا هم قوي، يعني درجة أعلى من درجة الهم. يقول: أليس في حديث القاتل والمقتول في النار أن المقتول أخذ نفس عقاب القاتل بالرغم أنه لم يقتل بالفعل، بل يعني كلمة غير مفهومة؟ هذا الذي ذكرناه بارك الله فيه في صلب الكلام، قلنا العزم يؤاخذ به الإنسان إذا ترجم إلى عمل، وهذا قد ترجم إلى عمل وهو المقاتلة. قلنا لا يشترط فعل نفس الشيء المعزوم عليه. نعم هو عزم القتل ولكنه لم يقتل، ولكن شرع في القتل فعمل بالفعل، عمله كان في المقاتلة أنه أمسك بالسيف وقاتل، فهذا هو العمل الذي أخذ به وهو الكلام الذي ذكرنا. إذا كان ما في أحد عنده شيء نكتفي. طيب الحمد لله، بارك الله.